ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واتم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وكنتم أطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس العاشر بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 63 من دروس الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإحسان بمنه وكرمه، الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثنا الذي ما زلنا بصدده، ألا وهو حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإحسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكريمة التي لا ينزل أبدا منزلة الإحسان إلا من نزلها، منزلة الأدب. اللهم ارزقنا الأدب، وهذه المنزلة بمثابة التتمة لمنزلة حسن الخلق ومنزلة التواضع. وما أحوجنا والله جميعا إلى هذه الدروس الغالية وإلى هذه المنازل العالية، فإن صحوتنا الآن قد لا تحتاج إلى كثير علم، لا أقلل بذلك من قدر الطلب حاشا وكلا، وإنما نحن أحوج إلى الأدب، نحن أحوج إلى الأدب. فكم من محاضرات وكم من مجلدات وكم من أشرطة، أنا أزعم أننا نملك الآن من العلم النظري أو المكتوب ما لم يكن عند سلفنا رضوان الله عليهم. أزعم ذلك بملء فمي وأدعيه، أننا نملك الآن من الكتب والأشرطة والعلم النظري الذي لم يكن بحوزة سلفنا رضوان الله عليهم. انظر إلى هذه المجلدات الضخمة الضخمة، انظر إلى هذا الكم الهائل من الأشرطة، انظر إلى هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس العلمية. لو نظرت إلى مكتبة طويل بعلم لوجدت أرفف مكتبته تئن بحمل المجلدات. هذا العلم المبارك، هذا العلم الجليل، ما قيمته إن ظل حديث المجلدات والأوراق؟ ما قيمة هذا النور إذا ظل حديث الأدراج؟ لا بركة في علم على الإطلاق لا يورث صاحبه العمل. ما قيمة العلم إن لم يورثنا الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا الخشية؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا القرب من الله جل وعلا؟ ما قيمة ادعائك أنك درست العقيدة على يد الشيخ الفلاني وأنت لم تتخلق بأخلاق هذه العقيدة الربانية والنبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ نحن يا إخوة نحتاج إلى أدب، نحتاج إلى تربية. العلم كثير، وأنا أكرر القول، لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا فريدا في دنيا البشر يسمى بالجيل القرآني، ذلكم الجيل الذي حول القرآن والسنة إلى واقع عملي ومنهج حياة. أقول لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيلا يقيم للإسلام دولة عظيمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وحول القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة. هذا الجيل نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تخريجه لدنيا البشر يوم أن استطاع الحبيب أن يطبع، هل بالك الكلمات دي، أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من الخشية والتقوى والنور، فحول الصحب الكرام هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع في دنيا الناس يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا. ما أحوجنا إلى الأدب، إلى التربية. كل طالب علم ممن يجلسون بين يدي الآن كم عنده من المجلدات والأشرفة؟ لا، وربما يرفع الطالب عقيرته وصوته ويقول أين المنهج، أين المنهج التربوي يا مشايخ؟ منهج موجود، المنهج موجود، قرآن وسنة كان السلف لم يتغير ولم يتبدل، قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على هذا الدرب النبي الزكي. المنهج قائم يا إخوة، المنهج ما تغيرش. هذا المنهج الذي تدرسونه وتتعلمونه الآن هو الذي خرج الصحابة وحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. هذا المنهج الذي نتعلمه الآن قرآن ربنا ما تغيرت فيه آية وما بدل فيه حرف وما حذفت منه كلمة، هو الذي يتلى بين أيدينا، الذي سمعه الصحابة رضوان الله عليهم فحولهم من رعاة للغنم إلى سادة للدول والأمم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزعم أيضا للمرة الثانية أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد خدمت في جيلنا وعصرنا خدمة لم تقدم للسنة في القرون الخيرية الماضية. أنت ترى السنة الآن منقحة صافية بين يديك، تضع يدك على الصحيح وتضع يدك على الضعيف وتضع يدك على الموضوع. قيض الله للسنة من الجهابذة والصيارفة النقاد من العلماء العاملين الربانيين من يخدم لنا سنة النبي الأمين خدمة جليلة عظيمة، واستطاعوا أن يدفعوا عن السنة كذب الكذابين ووقع الوقاعين، وحمى الله عز وجل السنة بحفظه للقرآن، لأنه لا يمكن أن نفهم القرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتضى أن تحفظ السنة كما يحفظ القرآن، فحفظ السنة من حفظ الله للقرآن، لأنه لا يمكن لعاقل أن يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذ احنا محتاجين أدب، اوعى طالب يفهم من الكلام ده ان الشيخ بيقول احنا مش محتاجين علم، لا اوعى تفهم دي، العلم عندنا كتير، بالك كم سنة تدرس العقيدة وغيرها، لكن انت حالك ايه؟ العلم ده ورثك الادب ده. انا بشوف بعض المناظر يعني في دروس الاربع مع طلابنا يعني اعجب، يعني شوف مثلا المشهد المتكرر في كل اسبوع، في كل اسبوع من طلابنا ممن ازعم انهم طلاب سنة قد يأخو متأخرا، فتراه يتخطى رقاب إخوانه ويريد أن يجلس بين يدي الشيخ مع أنه يعلم يقينا أنه بذلك مخالف للسنة. ده أدب السنة؟ تقام الصلاة. أقول ما حدش رأى الصف ده على شمال الإمام اللي مش مكان يطلع فوق، مين اللي بيستجيب؟ بدون ما اشتكي كده يجيب كل أخ من العذر اللي يطلع، وانت يطلع ويجد أخ عنده عذر، أخ ماشي على عكازين مش قادر يطلع فوق، تعال انت. ليه انت ما تعملهاش من نفسك؟ ليه اشتكي ولا تعال اطلع والأخ بيجي مكانك؟ ليه؟ هو ده أدب السنة؟ هو ده أدب السنة؟ تجد أخ واقف بعد ما يخرج من المسجد واقف أمام باب الأخوات بصورة مباشرة ينظر نظرا مباشرا، هو ده أدب السنة ولا تصفقت فوق؟ تمشي في نفسك أنت، انتظر بعيد شوي، هو ده أدب السنة؟ أخت جاية تحضر درس العلم حط مكياج كامل، هو ده أدب السنة؟ هو أدب أن الصحابيات كلنا خرجنا تافلات تافلات، هو ده أدب السنة؟ اخ يسأل الشيخ، الشيخ ما يجاوبش، تجد الاخ غضبان منفعل زعلان، وممكن يجي لك ويقول لك ايه، انا جيت اسلم عليك انت ما وديتش ايدك، وسط الزحام الهائل ده يتصور ان الشيخ رآه ومد الاخ يده لمصافحه، فأبى الشيخ ان يمد يده لمصافحته، ده ادب السنة. فالقضية اخوانا ما بقول احنا محتاجين ادب، اوعى تظن ان انا بخرج نفسي من الدايره، لو رب الكعبه انا اول من يحتاج الى الادب، الى ادب الحبيب محمد، اللهم ادبنا بادب نبيك يا رب. وهتفتكر ان الشيخ خرج نفسه من الدايره؟ لا، انا ادين ربي، ادين ربي ان الامه الان بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها في امس الحاجه الى الادب، الأدب أدب النبي محمد. وهتسمع مني في الأدب، يعني هتقول لي إيه الأدب، يعني منزلت الأدب إيه يعني؟ هذا موضوع كبير، ده فيه أدب مع الله وفيه أدب مع الرسول وفيه أدب مع الناس وفيه أدب مع النفس، لسه هنشوف درجات الأدب، وهتلاقي إن الموضوع خطير، وإن إحنا فعلا ما ينقصناش العلم بقدر ما ينقصنا الأدب. الزوجة في البيت عاوزة تتعلم الأدب، والابن عاوز يتعلم الادب، والبنت عاوزه تتعلم الادب، والزوج عاوز يتعلم الادب. مقصودش الادب بالمعنى المراد لينا ان احنا سيئ الادب فعاوزين نتادب، لا، انا اقصد اننا جميعا في امس الحاجه الى ان نتادب مع الله ومع سيدنا رسول الله ومع الناس ومع النفس. اللهم ارزقنا الادب، احنا محتاجين الى ادب، الى تربيه. ولما شبابنا كان بيسأل ياه لسه المشوار طويل، بقى لسه المشوار طويل، يعني انت عن الشيخ عاوز نستنى لما نتأدب والحكام يتأدبوا والعلماء والرجال لا ده بقى يعني ايه موت لما يجيلك، ده لسه مشوار طويل. شوفوا يا شباب، لو ظلت الأمة 1000 سنة شاء الله عز وجل وقدر لها هذا لن تصل أبدا أبدا إلى مرضاة الله وإلى العزة والسيادة والكرامة في الدنيا إلا بأدبها مع الله ورسوله ومع بعضها البعض ومع الناس. مفيش أدب، مفيش أدب مع الله ولا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني تبص تلاقي الامه اقول لك ايه، احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا بحب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق، اللي يحب النبي يزق، والاذان بيأذن، وكل اللي بحب النبي بيزق ده بره المسجد على القهوه. فين شريعه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مغيبه، مضيعه في الامه الجمله. فين الادب؟ فين امتثال الامر الرباني واجتناب النهي والوقوف عند الحدود باجلال وتعظيم بدون مجادله وفزلكه وحزلقه؟ هذا الادب مع الله. فين الادب مع الله؟ فين الشريعه؟ فين الاوامر النواهي الحدود؟ فين؟ فين الادب مع الناس؟ تجن العالم وتوقر الشيخ الكبير وترحم الصغير وتتعامل مع الناس بلطف وادب وحسن خلق وكرم سجيه؟ فين؟ فننظر كده الى واقعنا، الى واقع الاخوة. المسألة يا اخوانا مش عاوزين مجاملة كذابة لطلبة الصحوة على حساب المنهج. ده اللي ضيع الصحوة. صحوة عاملة زي الماء، ماء المطر اللي نزل فتسرب في الرماد، ملاش وجود حقيقي. الى الان بقى لنا كم سنة بيقول الصحوة ملاش وجود حقيقي. انا بمنكرش هذا الخير وهذا الفضل، لكن كنا ننتظر من هذه الصحة المباركة ان تحدث انقلابا جذريا في القلوب. في القلوب، مش بتوع انقلابات عسكرية احنا. انقلابا جذريا في القلوب، من الشرك الى التوحيد، من البدع الى السنة، من الحرام الى الحلال، من الشر الى الخير، من الفجور الى التقوى، من الضلال الى الهدى. هو ده دوركم، دورنا دور الصحوة دي. لكن فين وجودها؟ خلاص اصبح الاخ اللي درس محمد حسن اللي مصطفى العدوي ويسمع الكتين وراه يقول لك يا سيد الشيخ اللي لدي كم عسل كم ملعلع، بس خلاص فكرش يحول هذا المنهج النظري الى واقع. سأل نفسه طب الدروس دي ورثتني خشية الله؟ بدأت احرص على قيام الليل ولا لسه في مكاني؟ بدأت اصوم؟ بدأت احفظ على الورد اليوم القرآن؟ بدأت أغض البصر عن الحرام؟ بدأت أخاف من أكل الحرام؟ بدأت أعامل مراتي زوجتي في البيت معاملة على خلق؟ بدأت بر والدي؟ بدأت أتعامل مع إخواني معاملة في غاية الأدب والتواضع والإجلال أنا فين من الكلام ده إخواننا؟ ثم هل أنا فكرت إن أنا في المحاضرة الجاية أجيب معايا أخ واحد على الأقل وزوجتي تدعو أختا أخرى على الأقل، ولا أنا مجرد سميع وخلاص؟ سميع. هل انا عايز هم الدين؟ فلازم نسأل اخواننا انفسنا. فالقضية محتاجة ادب، ادب مع الله، ادب مع سيدنا رسول الله، ادب مع الناس، ادب مع الناس. ايه هو الادب؟ خلي بالك كلمة الادب في اللغة اسم مأخوذ من ادباء، آداب، فتح الهمز والدال والباء. خلي بالك من التأصيل اللغوي وتشوف الأدب جاي منين، هتلاقي لها معنى غريب خالص في دينك. التأصيل اللغوي لكلمة الأدب اسم مأخوذ من آداب، فعل الماضي أدب. إيه أدب؟ أدب فعل يدل على تجميع الناس إلى الطعام. معنى فين؟ كلمة أدب فعل، المصدر الأدب، الاسم الأدب مأخوذ من أدب فعل الماضي، وهو معنى يدل على جمع الناس، جمع الناس ودعوة الناس إلى الطعام. قال ابن منظور في لسان العرب: سمي الأدب أدبا لأنه يأدب الناس، يأدب الناس يعني يسمع الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. دعوة هو أدب، بيجمع الناس بيدعو الناس. فسمي الأدب أدبا لأنه دعوة وجمع للناس على محاسن الأخلاق وترك قبيح الأخلاق ونهيهم عن المقابح. وأصل الأدب في اللغة الدعاء. سبحان الله، أصل الأدب في اللغة الدعاء. ومنه قيل للصنيع الذي يدعى إليه الناس، الوليمة، الأكل اللي بيدعى إليه الناس، اسمه في اللغة مدعاه أو مأدبة أو مأدبة بالضم والفتح. الطعام اسمه إيه؟ مأدبة أو مأدبة أو مدعاه. يعني ما تعمل أكل وتدعو للناس اسمه مدعاه، تدعو الناس إليه، أو مأدبة أو مأدبة بالضم والفتح. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن مأدبة الله، القرآن مأدبة الله أو مأدبة الله، واللغتان صحيحتان. القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته، أو القرآن مأدبة الله، مأدبة الله فتعلموا مأدبته. يبقى فيها معنى الأول هو دعوة إلى الخير أو دعوة إلى الأدب بالضم أو بالفتح. الأدب اصطلاحا بعد التأصيل اللغوي ده دعوة للنفوس، دعوة، ما احنا قلنا دعوة، تجميع، تجميع للخير وإبعاد الناس عن القبائح. فالأدب اصطلاحا دعوة النفوس إلى محاسن الأخلاق، يا سلام، وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. شايف المعنى الجميل؟ معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، يعني نتعلم الأدب. هنشوف دلوقتي الأدب بقى في الطعام، والأدب في الشراب، والأدب في الكلام، والأدب في النوم، والأدب في الجلوس، والأدب في القيام، والأدب في المحاورة، والأدب في المناظرة، يعني والأدب في الدعوة، والأدب في الأمر، والأدب في النهي. أدب، فالأدب أن تتعرف على ما يحترز به من جميع الخطأ. سمعي ولا إيه؟ ولا صعب ال اللهم ارزقنا الأدب. ثاني، الأدب معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقيل الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود وحسن الأخلاق والصفات الحميدة. أنت بتتكلم عن حسن الخلق بصفة إيه؟ لما بتتكلم عن الأدب كأنك تتحدث عن حسن الخلق بصفة عامة. وقال بعض أهل العلم الأدب، والله تخلي بالك من تعريف الهايل ده، قالوا الأدب مجالسة الخلق على بصاق الصدق.
الله،
ها، الأدب مجالسة الخلق على بصاق الصدق. الأدب الصدق، صدق في القول، صدق في الحال، الصدق في العمل. أدب، هو ده الأدب، مجالسة الخلق على بساط الصدق، يعني أن تطابق الحق والعدل والحقائق. قال ابن القيم لله دره: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، هو ده الأدب، استعمال الخلق الجميل في كل موطن، فكل موطن من المواطن له أدب خاص به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: أي أدبوهم وعلموهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوا الأهل والأولاد وعلموا الأهل والأولاد. ليه؟ لأنك مسؤول عن تأديبهم وتربيتهم أمام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي، الحاكم، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أول حديث بتاني عشان تخلي بالك من الأولاد، خلي بالك من الزوجة، الزوجة اللي خارج عريانة دي متبرجة راح الشغل، أنت مسؤول عنها، ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ابنتك التي خرجت إلى الجامعة متبرجة سافرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. ولدك الذي لا يجد إلا السب والألفاظ البذيئة مع إدراكه، مع إدراكه، والقبضة مهمة جدا، أنا ممكن طفل سن سنتين ثلاث سنوات تراه يردد ألفاظا لا تذكر في البيت أبدا، ما تفزعش، صحيح الإنسان بيغضب ويزعل لكن ده طفل يدركش، والكلمة دي لا تذكر في البيت، من اين التقطها؟ من الشارع او من المدرسة. فبكل اسف صارت المدارس الان من اولى الاماكن التي يخشى الوالد فيها على اولاده. انتكاسة خطيرة ان تخشى على ولدك هو راح المدرسة. خايف يا رب تستر، يا رب تستر، رب هيرجع ازاي؟ الولد عمال اربيه في البيت على الفضيلة وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الخلق، ويخرج المدرسة ويرجع بخلق اخر، بسلوك مخالف تماما. لانني كما ذكرت قبل ذلك تحسن مدارسنا ان تعلم اولادنا المعارف والعلوم، وهذا شيء لا انكر فضله، لكنها في الوقت ذاته لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. الولد برجع ما يعني كيف يخشع لله؟ كيف؟ فنسأل الله ان يحفظ اولادنا وان يستر بناتنا واخواتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. الفتن حالكة، اللهم جنبنا الفتن واولادنا ما ظهر منها ما بطن يا ارحم الراحمين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، اي علموهم وادبوهم. بكل اسف يعني تجد الامراء، تجد امراء المؤمنين قبل ذلك، ترى الواحد منهم كان حريصا غاية الحرص على ان يختار لابنه مربيا مؤدبا. انت تحرص على ان تختار لولدك مدرسا للانجليزي، مدرسا للفرنساوي، جميل جميل، انا لا اقلل من قدر هذا، لكن هل فكرت في ان تبحث لولدك عن مرب، عن مؤدب؟ مسألة نادرة، نادرة ان تصطحب ولدك الى رجل من اهل العلم تقول له تعالى ولدي والله انا عاوزك بس تنظر الى وجه الشيخ فلان، يا ابن النظر الى وجه العالم ده من اعظم القربات والطاعات، تعال انظر الى وجه العالم الفلاني، اسمع كلامه عن الله وعن رسول الله، اتأدب اترفع. مسألة كانت ونراها الآن قليلة، يعني ما تنظر إلى قولة عبد الله بن عمر في حديثنا الذي ما زلنا بصدده، أما يقول إيه الحديث طبعا مقدم، حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما ويروي الحديث، يا سلام، حدثني أبي، شوف الأب كان يحدث ولده في إيه، وماذا يحدث الآباء به الأبناء الآن إلا من رحم ربك. يعني قد يسعد الوالد اذا سب الولد امه، ولسه سنتين كده اول ما يشتم امه بتلاقي الولد صار لا ده يبقى ولد كده. الله، انقلاب خطير جدا للقيم والموازين الاخلاق. فقوا انفسكم واهليكم نارا قال عبس، ادبوهم وعلموهم. وشوف سيدنا النبي، يا سلام، الحسن مد ايده كده هو طفل صغير على تمره من تمر الصدقه، ما يعرفش طفل صغير تمر الصدقه، الحسن ياخذ واول ما حطها والنبي يمسكه له كخ كخ، هتصلي عنه عليه الصلاه والسلام، كخ كخ، ويقول له الا تعلم اننا لا ناكل الصدقه؟ تعليم حديث البخاري. شوف عمرو بن ابي سلمه، عمر بن ابي سلمه والحديث في الصحيحين، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله، لانه ابن ابي سلمه تربى في حجر النبي لما النبي تزوج ام سلمه رضي الله عليه، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي قطيشه الصحفه، غلام صغار لما بياكل يجيب من هنا ويدي، فالنبي قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف التعليم، شايف التأديب والتربية، يركب وراء ابن عباس قل لي يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت الى اخر حديث. شايف التربية؟ شايف التعليم؟ علم الادب هو علم اصلاح اللسان والخطاب. يا سلام. علم الادب هو علم اصلاح اللسان والخطاب واصابة مواقعه وتحكيم الفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الادب العام. وعلى هذا فالادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، او بتعبير اخر الادب هو الاخذ بمكارم الاخلاق او الوقوف مع التحسينيات او المستحسنات وترك القبائح والدنايا والرذائل. والادب انواع: ادب مع الله، وادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادب مع الناس، وادب مع النفس. اما الدرجة الاولى من درجات الادب فهي الادب مع الله. ما هو الادب مع الله؟ الادب مع الله باختصار شديد هو امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد في غاية الاجلال والتعظيم والحياء. ثاني، مش بقول لك الادب مش كلمة، لا ده منهج كامل. الادب مع الله امتثال الامر، ليس مؤدبا من لم يمتثل امر مولاه. تقدر تخالف امر رئيسك في العمل؟ ما تقدرش. ادبك مع الله ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه وان تقف عند حدوده وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله وانت في غاية التعظيم والاجلال والحياء. مش بتمتثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وانت في غاية الكره والسخط، لا، بل الادب ان تمتثل وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله. اعرض نفسك على الاوامر والمناهي والحدود وتفقد حال قلبك مع كل امر ونهي وحد، لتقف على قدر ادبك مع الله. قد يتصنع انسانا بالادب مع الخلق وهو سيء الادب مع خالقه. سيء الادب من لم يوحد الله جل وعلا. اساء الادب كل من لم يمتثل لله امره، وكل من لم يجتنب لله نهيه، وكل من لم يقف لله عند حد، اساء الادب غاية الاساءة، واحسن الادب غاية الاحسان. كل من امتثل الامر واجتنب النهي ووقف عند الحد وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. من اجل ذلك فان اعظم الناس ادبا مع الله هو رسول الله. انبياء الرسل اعظم الناس ادبا مع الله، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حياة النبي مع الله ادب. عشان بقى توضح ادب النبي يعني عاوز تحتاج بقى تشرح السيرة. كل حياة النبي مع الله ادب، ادب ادب عالي. هنقف مع موقف واحد بس، موقف واحد في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. خلي بالك من الآية العجيبة دي. هتقف من هذه الآية على كمال أدب النبي مع ربه العلي. ما زاغ البصر وما طغى. فهذه الآية نصدر بها أدب النبي مع ربه. فهي تصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، إذ لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، وما تجاوز النبي ما رآه، وهذا كمال الأدب والإخلال. ما زاغ البصر وما طغى. فالإخلال بالأدب أن يلتفت الناظر عن المنظور إليه يمنة أو يسرة، أو أن يتجاوز ببصره بعيدا عن المنظور إليه. هذا إخلال بمقام الأدب. فأدب النبي مع ربه في هذه الليلة الكريمة، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ببصره يمنة ولا يسرى. فالتطلع إلى ما خلف المنظور طغيان ومجاوزة للحد، وكمال إقبال الناظر على المنظور وحسن أدبه معه ألا يصرف بصره عنه يمنة أو يسرة، أو ألا يتخطى ببصره المنظور إليه. فكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن بصره في هذا المقام ما زاغ وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. فلقد تواطأ هناك بصره مع بصيرته، لذلك زكاه الله بقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي قراءة: ما كذب، بالتشديد، ما كذب الفؤاد ما رأى. الجمهور على التخفيف، جمهور القراء على تخفيف الذال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي قراءة: ما كذب، أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه عليه الصلاة والسلام. ما كذب قلبه ما رأته عيناه، بل واطأه ووافقه، أي لم يكذب الفؤاد البصرة، لم يكذب الفؤاد البصرة، ولم يتجاوز البصر حده فيطغى، ولم يمل عن المرئي فيزيغ. ما زاغ البصر وما طغى، بل كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه كذلك أقبل ببصره ولم يزغ ولم يطغى. طبعا قد يثور هنا تساؤل: هل مراد بالنظر إلى المنظور هنا النظر إلى الله؟ والراجح، وهي مسألة مختلف فيها، الراجح من كلام أهل التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: رأيت نورا. وقال: نور أنى لي أن أراه، نور أنى لي أن أراه. هذا هو الثابت الصحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فكما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه كذلك أقبل بكليته في هذه الليلة على الله تبارك وتعالى، ولم يزغ القلب ولم يطغى في هذا المقام الذي رفعه الله إليه وكرمه الله عز وجل فيه غاية التكريم. وهذا كمال الأدب وغاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا، ولله المثل الأعلى، تقدر تدخل كده على رجل من أهل الدنيا وهذه يكلمك، ثم تبص على الحافظ اللي على المكتب بتاعه، تقدر؟ يعني تدخل كده على رجل مثلا وزير، وبعدين هو بيستقبلك كده وبيسلم عليك وانت بتدي له كده: اهلا وسهلا، ان شاء الله اللوحة دي حلوة جدا، سلمت. ينفع كده؟ هل هذا من الأدب؟ اطلاقا. طب وهو بيسلم عليك تبص انت وراه، ليس من الأدب. تلتفت يمنى ولا يسرى، هذا إخلال بمقام الأدب. فلقد أظهرت هذه الآية على اختصار وقلة كلماتها كمال وغاية أدب النبي في هذا المقام في حضرة ربه العلي سبحانه وتعالى. انظر أيضا إلى أدب أنبياء الله ورسله، إلى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى في الحوار قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اسمع اسمعوا ليه، إن كنت قلته فقد علمته. وما قال شيء، لا أنا ما قلتش كده. خلي بالك المسائل عاوز ربنا يأدبنا كده عشان ايه نعيش الأدب ده. شوف سيدنا عيسى بقول له ايه، بقول إن كنت قلته فقد علمته ولم يقل أنا لم أقل ذلك. واضحة دي؟ فرق كبير قوي، فرق كبير. شوف سيدنا عمر لما يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واجه يضحك، حديث الصحيحين نسوا عند رسول الله وحدثناه واستكثرناه عالية أصواتهن على رسول الله، فاستأذن عمر بن الخطاب فلما سمع النسوة صوت عمر قمنا يبتدرن الحجاب. يبتدرن الحجاب مش يلبسن الحجاب، لا يعني يحتجبن بستر أو بجدار، هذا نوع من أنواع الحجاب. قمنا يبتدرن الحجاب فدخل عمر على النبي وهو يضحك. فشوف عمر المؤدب يقول للنبي أضحك الله سنك يا رسول الله، أدب. مش يقول أنت بتضحك ليه، ها؟ فرق كبير قوي، والمعنى قد يكون واحد بس شوف مقام الأدب. احنا في مقام الأدب، أضحك الله سنك يا رسول الله، أدب عالي. فسيدنا عيسى يقول لربنا جل جلاله إن كنت قلته فقد علمت ولم يقل لم أقل هذا يا رب. وفرق بين، وفرق كبير جدا بين الجابين في مقام الأدب. ثم أحال نبي الله عيسى الأمر على علم الله سبحانه وتعالى فقال تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه من علمه بالغيب، ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه وتعالى، فيقول إيه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم يقر لله جل وعلا ويثني على ربه بتفرده بعلم الغيب كله فيقول إنك أنت علام الغيوب. ثم ينفي عن نفسه هذه التهمة وأنه ما أمر القوم بغير ما أمره به ربه، فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. سبحانه وتعالى سيد عيسى يعلن توحيده المطلق لله وبراءته التامة من هذه التهمة الشنيعة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه تنزيه عن كل نقص وعيب. فيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. جودا صغيرا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة سيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام المرسلين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. سيدنا عيسى قل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. شو بقى الأدب، يخبر عيسى عن شهادته على قومه مدة مقامه فيهم فقط وأنه لاطلاع عليهم وأنه لاطلاع له عليهم بعد هذه المدة وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنفرد بذلك، فيقول وكنت عليهم وكنت، التاء هنا تاء الايه، تاء الفاعل، كنت أنا
عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت، سبحانه وتعالى، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه. وبعدين يقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، خلي بالك ما قالش وإن تغفر لهم، المقتضى يقول وإن تغفر لهم فعل المغفرة، يبقى هتزين الآية بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، خلي بالك، لا يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه؟ لأن قرينة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، لأن قرينة العبودية تستدعي أن يحسن السيد إلى العبد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه قال ذلك في وقت غضب الرب سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. لذا اقتضى المقام أن يتبرأ نبي الله عيسى هو الآخر مما تبرأ منه ربه جل جلاله، فقال إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن طلب المغفرة في وقت غضب ما فيش فيه موالاة، ما فيش فيه براءة من الشرك والمشركين، وإنما أظهر عيسى براءته من الشرك والمشركين وغضب لما غضب له رب العالمين، فقال العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم. قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم الخليل، إبراهيم ده يعني غاية الأدب على نبينا عليه الصلاة والسلام. شوف كده لما الذي خلقني فهو يهدين، شوف الأدب، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قمة الأدب، هذا أدب مع الله، فيه إقرار لله سبحانه وتعالى، وفيه إفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الكامل، فهو الضار النافع، الضار النافع، ما تقولش الضار بس، أصلنا الكلام ده بكده، فهو الضار النافع، فهو الخاطب الرافع، فهو القادم الباسط، فهو المعز المجن، فهو المتفرد بالأمر كله، الذي خلقني فيهدي، الذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يكفيه، يرد الأمر كله إلى صاحب الأمر، قل إن الأمر كله لله. شوف الخضر، الخضر عليه السلام، شوف أدب الخضر كمان مع الله عز وجل، وهو بيقول إيه في شأن السفينة، قل فأردت، هو اللي أراد، نسب الإرادة هنا لنفسه، فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، ما قالش فأراد ربك أن أعيبها، لا، فأردت أن أعيبها. وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبدلهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لكن لما كان هيعيب السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، لما كان العيب منه نسبه لنفسه، ولما كان الفضل من الله نسبه لله سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. حتى أخي سبحان الله، من آمن من الجن كان عندهم أدب مع الله، شوف الفارق الكبير، من آمن من الجن تعلموا الأدب مع الله. شوف لما تسمع كده، يعني سبحان الله، نبدأ من أول في المسورة كلها من البداية أدب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وزعلانين أوي من آمن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. وأنه كان يقول هنا على الله شططا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبعدين وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله. آيات كلها أدب. عاوز أوصل للآية الجميلة اللي بيتجرد فيها ويفرد فيها الله بالتوحيد والعبودية، فيقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. السلام، ده مؤمن الجن بيقول كده، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبعدين ما يقول التواضع كده، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق طبدة، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربة. شوف الآية الحلوة دي، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف الجن بيقول إيه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله تنفع جمعة حلوة دي. أي والله موضوع جديد. يا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليه؟ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وبعدهم يقولوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني بعضهم يقول ليس هذا من كلام الجن، كلام الجن انتهى عند هذا الحد. ومنهم من يقول يعني ليس محل البحث الآن. شوف شوف الأدب، وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيدنا موسى في دعائه الجليل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما شاء ربنا جعان، ما شاء ربنا جعان، يا رب أطعمني يا رب. لا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلي بالك من الأدب ده. ها، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، ما قالش أهلكني الضر، ذبحني قتلني. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده مقام أدب. حتى هو بياخد طرد من فضل الله لغاية الأدب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله أمطر على أيوب جرادا من الذهب، جراد من الذهب. تصور دي، السماء عمالة تمطر على أيوب كده جراد ذهب، والجرن بتاعه اتملى، ومع ذلك وقف سيدنا ايوب ياخد من السماء حطه في حجره. يا عم خلاص الدنيا اتملت حواليك، لا ياخد ويحطه في حجره. فالشيء رب العزه بيقول له يا ايوب اما تشبع. الحديث في الصحيحين يا ايوب اما تشبع. فشوف الادب، يقول له ومن يشبع يا رب من رحمتك، وفي الروايه صحيح من بركتك. من يشبع؟ ده برضه غايه الادب، قمه الادب. وشوف بقى سيدنا ادم ابو البشر، ويقول لرب العزه ايه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فرق كبير قوي. خلي بالك ده ادب الانبياء، من واحد يقول الله ولما دخلت الجنه انا ادخلها بطرس. احنا بتوع النبي يا جدع، حبيب النبي يا جدع، حب النبي يا جدع، احنا بتوع الجنه. شوف ادب الانبياء، شوف آدم بيقول له ايه، شوف آدم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعرف الناس بمقام الادب مع الله هم الانبياء والرسل، وعلى راسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة. فالإكبر أو يا أخوانا بين الطالب المؤدب والطالب غير المؤدب ولو كان كنيسا ملئ علما. فالإكبر جدا، الطالب المؤدب له سند وله قول وله فعل، والطالب غير المؤدب تلاقيه متأثر متأثر متكبر مغرور متعجرف. إذا جلس في مجلس، خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، مع القضية مش قضية إن أنا بتكلم كلام نظري، أنا بعالج الواقع. طالب المتأثر غير المؤدب يحفظ بعض المسائل الشديدة في باب الأصول، أصول الفقه، مصطلح حديث، التاريخ، معضلات السيرة، في السنة، في التفسير، حفظ كم مسألة. فإذا جلس بين أقرانه أو في مجلس عام بدون داعي وبدون مقدمات يتأسد على أقرانه بطرح هذه المسائل للي أعناقهم إليه بعد ذلك لي، ده مش أدب. وأنا أقسم بالله أن الله لن يبارك له في علمه أبدا، لأنه يحتاج إلى إخلاص وتربية وتجديد نية. حفظ المسائل دي ليه؟ وبتطرحها على الناس ليه؟ إيه الهدف؟ إيه النية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأول ما يصبح ينطح، فينطح في مين؟ في القمم، في العلماء، في السادة الأجلاء. يطلع بقى يقول لك هم رجال ونحن رجال، ماشي عم تقصد مين؟ لك الصحابة اسم الله عليك، هم رجال ونحن رجال. وبعدين يقول لك ايه ابن حجر مين وابن زلط مين، ابن باز ايه وابن جاز ايه، وهكذا يشطح بقى فينطح في القمم الشماء. مفيش ادب. لو تأدب وتربه لعرف قدر هؤلاء الاجلاء، اذ لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذوي الفضل. فالطالب المؤدب حتى لو انت يعني ممكن تختلف مع شيخك، بس انظر الى خلافه مع شيخ، ادب يقصر ادبا يقصر ادبا يقصر خلقا. ليه رايح بيأدب مؤخر بين يدي شيخه وعمال يختار الكلمات؟ هو ده الادب. ايوه هو ده الادب، يختار الكلمات التي يبدا بها مع الشيخ ليبين له المساله التي خالف فيها شيخه بالدليل، ده ادب جمل. فيجبر الشيخ اجبارا على اجلاله واكرامه وتعظيمه والدعاء له. يا اخي كان ابن عباس رضوان الله عليهما قد خالف زيد بن ثابت رضي الله عنه في اكثر من 100 مساله، كما قال ابن القيم في اعلام الواقعين، خالفه في اكثر من 100 مساله، ومع ذلك يذهب ابن عباس الى زيد بن ثابت ليتعلم منه، ويتادب ابن عباس مع زيد بن ثابت ادبا غايه في الجمال والجلال، فيستحي ابن عباس ان يطرق الباب على دار زيد بن ثابت، يروح له للباب مقفول ما يخبطش. ممكن النهارده اخ يجي لك يمسك الجرس، والله ما يسيبه، والله مش ممكن، شيء مؤذي. يا اخي اطلق مره اثنين ثلاث، حد اشرب ارجع، هو اذكى لك والله، ارجع خلاص. لازم الشيخ يطلع ويتصل بالتليفون. هو الشيخ كل ما اتصل مش موجود ليه؟ هو الشيخ شغال سنترال، عامل سنترال. شيء غريب. ورب العزه قال في حق رسول الله: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. وده المشرع، ده النبي عليه الصلاه والسلام مشرع، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. كل له خصوصياته في بيته. فيفضل ابن عباس نايم على باب زيد بن، ما يطرقش الباب لحد ما يطلع زيد بن ثابت. بقى لو الطالب انتظر والشيخ ما خرجش مثلا صلاه، يعني تصور، انا اعجب اعجب، يعني تصور ان يقذف الشيطان في قلب الطالب الذي يتعلم على الشيخ، يقول لك شيخ عم هو ده الشيخ اللي معلمنا ما طلعش يصلي. شيء غريب غريب. تصور ان يصل الامر الى هذا الحد وينسى ان هذا الشيخ الذي يعلمه لا يمكن على الاطلاق ان لا يخرج للصلاه الا لعذر شرعي. شرعي عنده عذر منعه من الاعذار الشرعيه اللي هو بيعلمها له، لكن انظر الى يعني يتعلم منه الدين ويشكك في دينه. مفارقات غريبه جدا عجيبه. ذهبت مع طالب من طلاب العلم إلى شيخ من الشيوخ أسأل الله أن يبارك فيه ما زال حي يرزق، وكنا قد ذهبنا إليه من سفر بعيد لنطرح عليه بعض المسائل، واستحيينا أن نطرق الباب على الشيخ قبل الظهر، فقلت للأخ معي فلنجلس أمام باب الشيخ لنتعلم من ابن عباس هذا الدرس مع شيخه زيد بن ثابت. والله الذي لا إله غيره أحضرنا لبنتين خبطين يعني فتكرتنا في الشارع كده وحطناه وقلنا نقعد تعلم الأدب كده عشان نعرف قدر العلم، وجلسنا قدام بيت الشيخ ظهر أذن صغيرين عشان نصحى الشيخ لأن ما خرجش. بدأت صلاة تقام فقلت له يلا نصلي، فليت يقول لا أهو ده عم الشيخ ما طلعش يسأل. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. طب لما نروح قال لي لا مش هنسأله. وصلت عندك؟ قلت خلاص صلى نروح. قال لي لا مش هنسأله. وصلت؟ أقولها تاني؟ لم تسأل أنت شككت في دينك، أنت شككت في دين عاوز تسأله ليه؟ شيء غريب جدا وأمرك تعدي على الطلاب. قلت له طب أنا راح قال لي مش هنسأله. قلت له تسأل إزاي؟ أنت شككت الآن في دين الرجل، تنسيت أن الرجل ده ما خرج على الإطلاق إلا لأن عذر منعه يقينا يقينا. أي عذر؟ نايم مريض بياكل دخل أعزك الله الخلاء وطال به الوقت، أحضار شرعية كثيرة. إنما تتهم مباشرة الشخص إنه ما خرجش يصلي، تتهمه في دينه وبعدين تقول ما نسأله، أنت قضيت على دينه فكيف تأخذ منه الدين؟ ويظل ابن عباس نائما على باب زيد بن ثابت إلى أن يخرج إليه زيد. أم زيد بقى الأستاذ المربي المعلم يراه ابن عباس يقول حتى تسقي الريح الرمال عليه، يفضل نائم قدام الباب الريح تغرقه رمل وهو نائم صابر صابر على طلب العلم بأدب. ويطلع زيد بن ثابت إليه نائم على الباب يا كعبة، يقول له هلا أرسلت إلي لآتيك؟ كنت بعدل ونجيلك. يقول له لا أنت أحق بذلك، أنت أحق بذلك. ويطلع جري زي ما عشان يركب الدبة، يطلع جري ابن عباس يقول يجيب له الدبة كده يسحب له الدبة يمسك الدبة كده من خطامها ويقود الدبة لزيد عالية قوي عالية جدا جروا له الدبة ها. فيقول زي ما سيبه لا تفعل هذا ابن عم رسول الله. يوم ابن عباس له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا وكبرائنا. فيقول ارفع الي يدك، فيرفع اليه يده فيقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقول هكذا امرنا ان نصنع بآل نبينا. ادب ادب عالي من الشيخ والتلميذ ومن التلميذ لشيخه. اللهم ارزقنا الادب. والله العظيم يا اخواننا انا اقول هذا من باب اشهد الله ان اقدم درسا عمليا لطلابنا فقط. والله والله على ما اقول شيء، كنت دعيت لمحاضرة في كوم شلين بلد شيخنا الشيخ عبد اللطيف مشهوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ كان له هيبة وكان شديدا قويا. فأول ما اتصل عليه وقال لي واد يا محمد كده سمعني يا شيخنا، قال تيجي اليوم مش فاكر اليوم بالضبط، تيجي اليوم الفلاني تلقي محاضرة. حاضر يا شيخ. طبعا عندي محاضرة في موعد جامعة، اعتذرت بقى للآخرين قلت لهم خلنا رابع كذا كذا تعذروا. قالوا يا شيخ مفيش حرج. ذهبت أنا بقول هذا لطلابنا بس عشان يتعلموا. والله العظيم حضرت المحاضرة وأول ما وصلت كرنش الليل غيرت الموضوع من باب الهيبة للشيخ. أول ما دخلت البيت وسلمت على الشيخ غيرت الموضوع. أول ما دخلت المسجد وشفت منظر الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله غيرت الموضوع. والله أربع مرات لا أنساه. وأخيرا اخترت صورة الزلزلة، للي فاكر منكم الشريط اخترت صورة الزلزلة، قلت فسر صورة الزلزلة كده وخليك بعيد لأن الشيخ اللي بيغلط قدامه بالخرزانة بيضرب. الشاهد يا أخوانا اللي أنا عاوز أقوله، الشيخ كان مريض وكان كبيرا في السن خلاص، وقبل المغرب جاءه الشيخ محمد البهي جزاه الله خيرا وقال يا شيخ ما عدت مكان لا في المسجد ولا في الشارع. فبكى بكى الشيخ. وأول ما دخلنا المسجد ساعة ساند عليه الشيخ فخلع نعليه. وقبل ما ينحني الشيخ كنت انا لاقط النعلين، ده اللي انا عاوز اقوله، لاقط النعل بتاع الشيخ. شيخ محمد، قلت له يا شيخنا والله لو مسكت هحطهم في مكان تاني. تفهم الشيخ طبعا اللي فهمها فهمها، اللي ما فهمهاش مش هوضحها اسمها. فبكى مرة أخرى. الشاهد يقسم لي بعض الطلبة قالوا والله يا شيخ محمد هذا الموقف علمنا درسا هو أفضل 1000 مرة من المحاضرة اللي انت هتقولها 100 مرة. عاوز أقول إن الأدب، الأدب بالقول والسلوك، ولما تتأدب مع رجل من أهل الفضل والعلم مش بالضرورة يكون عالم، العالم الأدب معاه أوجب، لكن مع أي رجل من أهل الفضل، يعني بس عن جدا جدا شبابنا بس عن أول ما ليه شاب صغير سنه 25 سنة 20 سنة وجنب منه والد من أبائنا الكبار 60 سنة 70 سنة، والوالد أي وقت مسموم ومش قادر يقف، والأخ مع ذلك ما شاء الله في فتوة وصدر مفروض كده، وتلاقيه عمال برضه إيه. طب ليه؟ ليه؟ هي دي عاوزة الشيخ يقول لك وسع للوالد شوية. أغضب كثيرا حينما ترى في الأتوبيس شابا جالسا وجنب منه والد كبير في 60 سنة أو أم سنها 60 أو يزيد، والشاب جالس لو إيه يعني ما شاء الله الورع زيت قوي فتح المصحف يقرأ. طب بالله عليك زي ده أدب، ده أدب السنة إطلاقا. فالأدب يا إخوانا كما قوله ابن القيم رحمه الله تعالى، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة، هتعاقب، هتعاقب بحرمان السنة. أما تسيء الأدب مع العلماء، ما تسيء الأدب مع المشايخ، ما تسيء الأدب مع إخوانك، ما تسيء الأدب مع الناس، هتعاقب بحرمان السنة. ومش عاوز أضرب أمثلة طويلة وعريضة جدا. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة، ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض. لا تهاون بالسنة هو عاقب بحرمان فريضة. واحد مفرط السنن هيبقى سلمة، السلمة الأولى قبل التفريط في الإيه؟ في الفرض. ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرض، ومن تهاون بالفريضة عوقب بحرمان المعرفة. خلاص تعرف ايه عن ربنا سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر واكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل باذن الله عز وجل الحديث في الادب مع الله وفي الادب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الادب مع الناس وفي الادب مع النفس. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا جميعا الادب معه سبحانه ومع نبيه ومع انفسنا ومع الناس، انه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.